أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
سلام الله عليكم ومرحبا بكم في الأكاديمية الإسلامية العلمية. هذه الأكاديمية تريد أن تقدم للإخوة الدارسين والدارسات مستويات من العلم الشرعي تفيدهم في حياتهم العلمية والعملية فيما بعد، حتى يكونوا نافعين لأنفسهم أولا، ثم لأسرهم وأهليهم، ثم لمجتمعهم. هذا المستوى الذي نتحدث فيه هو المستوى التمهيدي لعلوم القرآن والتفسير. أولا، أصل هذه المادة من مناهج جامعة الإمام محمد ابن سعود. المنهج التمهيدي هذا منهج في منتهى البساطة وفي منتهى النفع إن شاء الله. مقرر علوم القرآن والتفسير في هذا المستوى التمهيدي يتكون من تمهيد وخمسة مباحث. التمهيد عبارة عن الأهداف التعليمية، مفردات المنهج، مراجع، بيان فضل القرآن. مباحث بعد ذلك: المبحث الأول جمع القرآن في مراحله، والمبحث الثاني التفسير وأنواعه وأهم المؤلفات فيه، والمبحث الثالث نبذة مختصرة عن بعض كتب التفسير والمفسرين عليهم رحمة الله، والمبحث الرابع تفسير سورة الفاتحة، والمبحث الخامس تفسير السور من سورة الأعلى حتى سورة الناس، يعني النصف الأخير من الجزء الثلاثين. لو أردنا أن نتكلم عن فضل القرآن نجد أن القرآن هو الذي تكلم عن نفسه لبيان فضله، فيقول رب العزة سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتاب يتكلم عن نفسه بنفسه أنه يهدي للتي هي أقوم. من فضل القرآن قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه، أي اتبعوا هذا القرآن ذي الفضل وصاحب الفضل عليكم. قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. فمن أراد أن يذكر في الدنيا وفي الآخرة فعليه بالقرآن. فالقرآن يرفع يرفع. ولذلك جاءت أخته أي السنة في بيان فضله من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه الذين كانوا يقرؤوه ويعملوا به. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. وكلمة البقرة وآل عمران تؤكد أن أسماء الصور توقيفية، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. أي فضل هذا؟ إنه فضل القرآن، وما زالت السنة تحرض عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب: إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أذكر يعني نبذة بسيطة عن هذا الحديث استشهد به عمر في موقف. عمر لما كان أميرا للمؤمنين سأل أحد عماله على مكة: من استخدمت أو استعملت على أهل البوادي، يعني أهل الصحراء والنجوع والقرى بلغتنا؟ فقال استعملت عليهم ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ كلمة عمر يعني اسم لم يسمعه عمر من قبل. قال يا عمر يا أمير المؤمنين مولا من موالينا. قال استعملت عليهم مولا؟ يعني تستعمل على الأشراف مولا يعني إنسان أصله عبد وأعتق؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حامل للقرآن عالم بالفرائض، أو حاف قارئ للقرآن عالم بالفرائض يعني علم المواريث. قال صدقت، إني سمعت رسول الله واستشهد بالحديث يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، بنفس الكتاب يرفع أناس ويضع أناس، إنه لذكر لك ولقومك يرفعكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هذا من ناحية فضل القرآن. أما من ناحية جمعه فعلى كل دارس لعلم التفسير لابد أن يطمئن ويعلم أن هذا الكتاب الذي يدرس تفسيره ويتعلم تأويله كتاب محكم وكتاب محفوظ وكتاب لم يتسرب إليه باطل أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي ندرسه ونتعرف عليه ونتعلم تأويله وتفسيره الله سبحانه وتعالى جمعه بطريقة لم يجمع بها أي كتاب على ظهر الأرض، حتى لم يتحقق هذا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب نزل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه بنفسه سبحانه وتعالى. فجمع القرآن جمعه بمعنى حفظه في الصدور عفوا، وجمعه بمعنى كتابته بمعنى أن يكتب. كل هذا حدث في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نطمئن، الذي تكلم بالقرآن وقرأه ونطق به كل شيء تم في حياته، لأن من الشبهات أنه ما جمع القرآن إلا بعد وفاة النبي، لأن المشهور في جمع في زمان أبي بكر وجمع في زمان عثمان وكلاهما بعد وفاة النبي. نقول لا، القرآن محفوظ بكل حرف وبكل كلمة بحفظ الله سبحانه وتعالى. فالجمع الأول بمعنى الحفظ في الصدور. أول جمع كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رب العزة إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. جمعه في صدرك وقد جمع، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن جمع الأول في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الجمع الثاني جمعه الله في صدور الصحابة، في الصدور، كل هذا في الصدور، ما نتكلم الآن على السطر على الجمع في السطور، إنما الجمع في الصدور. فجمعه في صدور أصحابه رضوان الله عليهم، قال رب العزة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأول صدور حاوت القرآن بعد صدر النبي صدور الصحابة، ابن عباس أبو بكر رضي الله عنهما وسيدنا عمر، مئات من الصحابة كانوا يعني من قتل منهم في بعض الغزوات 70 في قتال مسيلمة، و70 قتلوا في حروب أخرى في سرية القراء قتل فيها 70 من الحفظة. كل هذا في حياة النبي وبعد حياة بعد موته صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمع الأول جمع في صدر النبي، الجمع الثاني جمع في صدور الصحابة، ده كله لسه في الصدور. تعالوا إلى الجمع بقى في السطور، جمع في السطور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قلت لعثمان، يسأل ابن عباس عثمان رضي الله عنه، قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتوها في 7 الطوال؟ فقال بقى ردا يعني عثمان يقول احنا عملنا كده ليه؟ يعني خلينا الأنفال وبعدها التوبة بدون سطر بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان زمان يعني سنين 23 سنة، يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه الصورة ذوات العدد زي البقرة مثلا، صورة طويلة، النساء مش كلها نزلت في وقت واحد، تنزل عليه الصورة ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب، دعا بعض من يكتب، كل من عنده قدرة على الكتابة، بعض من يكتب، فيقول ضعوا هذه الآيات الجديدة دي اللي نزل حالا، ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا، يعني يذكر فيها أحداث، يذكر فيها وقعة معينة هم عارفينها وكتبوها من قبل، يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول، لو آية بقى، ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة، سورة الأنفال، وكانت براءة أي التوبة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني قصة الأنفال أو قصة التوبة شبيهة بقصة الأنفال، أو قصة الأنفال شبيهة بقصة التوبة، فظننت، كلام عثمان رضي الله عنه، أنها منها، فقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد من هذا الحديث، والحديث يا إخواني رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني في المشكات، الشاهد منه كل دفعة سواء آية أو مجموعة من الآيات تنزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من يكتب، يدعو من يكتب، ويحدد له أين يكتب، يحدد له أين يكتب. كل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نطمئن أن القرآن مكتوب ومجموع في حياة النبي وليس بعده، بعد موته صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الجمع كان في حياته ولكن بهذه الصورة. إيش الصورة؟ إن المتاح لهم يكتبوا فيه، كل صحابي له مصحف أو كل صحابي عنده أشياء يكتب فيه، منهم من يكتب على الجلد، ومنهم من يكتب على مثلا الجريد العريض، ومنهم من يكتب على اللخاف يعني الحجارة الرقيقة، حسب ما تيسر، ويحتفظ عنده بما يمليه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده القرآن الموجود، موجود في أكثر بيوت الصحابة، مجموع مكتوب تحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم. دي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة من مراحل جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد مصحف ولا صحف، لا يوجد مصحف ولا صحف، إنما يوجد إيه؟ يوجد قرآن مكتوب ومنسق الصور، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان معنا، ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا، فالصورة معروفة أولها كذا وآخرها كذا، وجاءت هذه الآيات جديدة إما في الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني مكتوبة. موجود فين كل هذا؟ موجود عند الصحابة الكرام، موجود عند، ما عندي الرسول عليه السلام في بيته شيء إلا إذا كان أحد الصحابة يضعه عنده، أما هو يكتب فلم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، كله كان يكتب بهذه الصورة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صحف ولا مصحف، لماذا؟ لأن وقت تنزيل القرآن ينزل 23 سنة، وهناك آيات تنسخ تلاوتها، فلو وجد مصحف أو صحف يبقى كل شوية هنغير، نسخت آية يبقى هنشيلها، هيبقى في نوع من التعديل، والوقت وقت تنزل ولم يتم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم متى سينتقل إلى جوار ربه، من أجل ذلك لم يوجد مصحف ولا صحف، لكن القرآن موجود، موجود على إيه؟ على قطع الجلد، على الحجارة الرقيقة، على عريض الجريد. في عهد أبي بكر رضي الله عنه موجود بقى المرجع إيه؟ المرجع هو صدر النبي وصدور الصحابة الكرام. ليس العبرة بالمكتوب في السطر، إنما العبرة بالموجود في الصدر المحفوظ عند الصحابة هؤلاء. في حرب مسيلمة في السنة التالية لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم مات 70 من قراء القرآن وحملته. بدأ الخوف على القرآن، وأول من تحركت عنده هذه العاطفة وهذه الهمة على جمع القرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار على الصديق أن يجمع القرآن. تخوف الصديق في بداية الأمر وقال أنه أمر لم يفعله النبي ربما يكون بدعة، فهو يخاف أن يبتدع في الدين. فراجعه عمر مرة ومرة حتى شرح صدر أبي الصديق رضي الله عنه للجمع. فلما شرح صدره للجمع استدعى هذا الشاب العجيب المعجز زيد بن ثابت رضي الله عنه وفوضه بهذه المهمة. سيدنا زيد تردد أيضا في بداية الأمر أنه يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شرح صدره بعد النقاش والمداولة، شرح صدره على أن لابد من الجمع. بدأ سيدنا زيد يجمع القرآن. كيف يجمعه؟ كان لا يكتب آية في الصحف، بقى في صحف هيعمل صحف، هيجمع الموجود في كل هذا في صحف يستشهد عليها شاهدين، الحفظ والكتابة. الحفظ والكتابة، لازم الصحابي اللي هيسأله يكون حافظ الآية وكاتب الآية ياخد منه. حتى الآية التي لم يجدها إلا عند زيد بن ثابت الأنصاري، لم يجدها إلا عند أبي خزيمة، آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما لهاش مكتوبة إلا عنده فأخذها، مع إنه زيد يحفظها. يعني زيد يحفظ الآية ومئات من الصحابة يحفظها. فبهذه الدقة وبهذا التحري بدأ سيدنا زيد يجمع القرآن ويعمل صحف ويكتب فيها القرآن وينسق فيها الصورة من أولها إلى آخرها ويكتبها مرتبة الآيات. المرحلة اللي بعد كده، المرحلة الخامسة، ما زال القرآن محل نظر ومحل اهتمام. عند فتح أرمينية وأذربيجان حدث إباء، أن سيدنا حذيفة رأى اختلاف، لأن الناس الفاتحين دول حاملين للقرآن وجايين من أماكن متعددة، فإذا تقدم أحدهم يصلي أو قرأ مثلا يحصل نوع من الخلاف في القراءة، فلدرجة أنهم كان يسفه بعضهم بعضا، الشيطان ينزغ بينهم بقى. فأشار سيدنا حذيفة على سيدنا عثمان، أدرك هذه الأمة حتى لا تختلف في الكتاب أي في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى، ماذا نفعل يا زيد؟ هو نفس الشخص. فجاء سيدنا زيد وجمع القرآن في مصاحف، أرسل سيدنا عثمان إلى السيدة حفصة لأنها عندها الصحف، أرسل إلينا بالصحف، فأرسلت الصحف، فبدأ سيدنا زيد ينسخها في مصاحف علشان يتفق المسلمون تحت رعاية وتحت إمارة سيدنا عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد. جمع سيدنا زيد الصحف هذه في مصاحف، قيل إن هم 7 مصاحف أو قيل 5 مصاحف. إيه الفرق بين جمع سيدنا أبي بكر أو الجمع البكري وجمع سيدنا عثمان؟ مصحف سيدنا عثمان مرتب الآيات والصور وحوى أوجه القراءات أو الأحرف 7. أما صحف سيدنا أبي بكر فكانت مرتبة الآيات مرتبة، لكن الصور ربما لم يكن فيها نفس الترتيب الذي كان عند سيدنا عثمان. بدأ سيدنا عثمان ينسخ هذه المصاحف ويرسل منها إلى الأمصار، أرسل مثلا مصحف إلى مكة والشام وإلى اليمن والبحرين والبصرة والكوفة والمدينة، قيل 7 مصاحف وقيل 5، ومع كل مصحف يرسل قارئ ومعلم يعلم أهل هذا المصر هذه القراءة. وقضى الله سبحانه وتعالى بواسطة سيدنا عثمان على مكان ممكن أن يكون هناك فتنة في اختلاف المسلمين في القرآن، وحرق ما عدا ذلك، فصار الجمع في هذه الحالة حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى على أحسن صورة. حتى يومنا هذا لم يتطرق إلى الجمع العثماني أي تعديل، كل اللي أضيف عليه مثلا النقط والشكلات، لأن مصحف سيدنا عثمان خالي من النقطة وخالي من الشكلة، هذه الأشياء استحدثت. أما الكلمات التي مثلا ممكن أن تحتمل أكثر من وجه للقراءة كانوا في نسخة يكتبوها بطريقة وفي نسخة تانية يكتبوها، يعني مثلا فتبينوا فتثبتوا، مثلا نسخة فتبينوا ونسخة فتثبتوا، مثلا ووصى بها إبراهيم بنيه في قراءة وأوصى، يبقى مصحف أو نسخة فيها ووصى ونسخة فيها وأوصى، وكل هذا حواته مصاحف عثمان رضي الله عنه، وحمى الله سبحانه وتعالى كتابه حتى نكون مطمئنين إلى أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الإعجاز النسخ فيه إعجاز، حتى يومنا هذا لا يمكن أن نعدل ما نسخه سيدنا عثمان رضي الله عنه. إلى أهمية التفسير وهذا العلم بالذات سنلتقي إن شاء الله في الحلقة الثانية إن شاء الله.